أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فكل واحد منا لا شك أنه يبحث عن الفلاح والنجاح والفوز، ويكره الفشل ويكره الخسران ويكره أن يكون من الذين يخسرون في الدنيا وفي الآخرة. كل إنسان يحب الفوز لنفسه، وإن كان من أهل الخير أحبه لنفسه ولأمته. ولقد جعل الله أسبابا ومسببات، ونظم هذا الوجود على مقدمات ونتائج. فمن زرع عنبا جاز له أن ينتظر أن يكون الثمر عنبا، ومن زرع خنظرا يكون جاهلا وغبيا لو أراد أن تكون النتيجة عنبا. فمن زرع شجر الحنظل لا يجني إلا حنظل، ومن زرع عنبا فله أن ينتظر ثمرا طيبا. كذلك الذين يزرعون أسباب الخسران ويأخذون بمقدمات تسوق إلى الخسران ثم يرجون فلاحا وفوزا ونجاحا، هؤلاء يحتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم، وهؤلاء قد وقعوا في وهم وفي ضمان. فما هي أسباب النجاح؟ وما هي مقدمات النجاح والفوز؟ وكيف نأخذ بها حتى نفوز بالنجاح والفوز في الدنيا والآخرة؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل الفلاح في الدنيا والآخرة يتوقف على تحقيق صفة من الصفات. صفة الإنسان فردا أو جماعة، إذا تحققت هذه الصفة تنتظر بعد ذلك الفوز والنجاح أنت والأمة التي تنتسب إليها وتتصف بهذه الصفة. وإذا غابت هذه الصفة فلا تنتظر فوزا ولا تنتظر نجاح. هذه الصفة بينها القرآن الكريم. وقبل أن أذكر هذه الصفة، أحب أن أستعرض الأهداف الدنيوية التي يسعى الناس من أجل تحقيقها، والغايات التي يتعب الناس من أجل أن تتحقق لهم في هذه الدنيا. إن سعي الناس شتى، والكل يهدف إلى أن يكون منتصرا على غيره، وأن يكون له الرزق الواسع، وأن يكون له الأمن والطمأنينة، وأن تكون له الحياة الطيبة، وأن تكون له العزة، وأن تكون له العزة، وأن لا ينجح أعداؤه في أن ينالوا منه. وكل واحد يبتغي بنفسه وهو يجاهد في هذه الدنيا أن يفوز بهذه المكان، وكذلك الشعوب وكذلك الأمم.
Come on.
تعالى يعدنا بأنه سيمنحنا هذا كله ويعطينا هذا كله إن تحققت فينا صفة من الصفات. هذه الصفة يقول الله عنها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر مرتبة بالإيمان. ويقول مولى جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع الإلهي مبذول من المولى جل وعلا لمن يتصف بهذه الصفة وهي صفة الإيمان. والله يعد المؤمنين أنه سيتولى أمرهم ويكون وليهم وناصرهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. نعم المولى ونعم النصير. ويقول المولى جل وعلا بأن المؤمنين لن ينجح الكافرون في أن ينالوا منهم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويعدهم بأن العزة لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويعدهم بالاستخلاف والتمكين في الأرض. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف والتمكين. وعدهم بالرزق الوفير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء ومن الأرض. ويعدهم بالحياة الطيبة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. هذه آيات قرآنية تعد المؤمنين عاجلا في الدنيا بكل هذه النتائج وبكل أسباب الفوز هذه التي ذكرت الآيات. ثم تعدهم بعد ذلك بأن لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا جئنا ونظرنا في أحوالنا كمسلمين، أحوال الأمة الإسلامية مجتمعة، ماذا نرى؟ هل نرى العزة؟ هل نرى النصر؟ هل نرى عدم تسليط الكافرين؟ هل نرى الدفاع الذي وعد الله به المؤمنين؟ إذا ألقينا نظرة هكذا وجلنا وجدنا أن هذه الوعود غير متحققة اليوم في واقع المسلم وفي واقع المؤمنين. فهل نشك في هذه الآيات؟ ما هذا الله؟ إن الشك في هذه الآيات يعني الكفر، يعني التكذيب بآيات الله وبوعد الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كنا لا نرى تحقيق ثمار الإيمان في هذه الأمة الإسلامية مجتمعة، فإن ذلك يعني أن الإيمان الذي به يتحقق هذا كله معدوم أو قليل نادر. لأن العبرة بالغلبة كما يقول المولى جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يتغير ما بالقوم حتى يغيروا القوم ما بأنفسهم. القوم مش الأفراد. إذا كانوا أقلية، هذه الأقلية جعل الله لهم طريقا ينجيهم، ينقذهم كأهل الكهف، أخرجهم كالصحابة عندما وصل عددهم إلى 70 شخصا هاجروا إلى الحبشة، عندما بلغوا إلى 300 هاجروا إلى المدينة. وهكذا الأقلية عندما ينزل عقاب الله سبحانه وتعالى يتزينون وينقذهم الله ويخرجهم. لكن أن تفوز الأمة بمجموعها، هذا يحتاج إلى أن تكون الأمة بمجموعها منطوية على هذا الإيمان وعلى هذا الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم تكون الأغلبية في هذه الأمة منطوية على هذا. فأنا أستنتج نتيجة أن هذا الإيمان الذي تستحق به الأمة الإسلامية ضعيف، إذا لم نقل قد انعدم عند بعض الطبقات. فكثير من الناس من الملاحدة من الفسقة والزنادقة من الذين مرقوا عن الدين الشيوعيين والملحدين ومن شايعهم، كل من رأى دينا غير دين الإسلام وكل من تعلق بنظام غير شريعة الله سبحانه وتعالى، كل من دان بغير دين الله، كل هؤلاء من الذين قد مرقوا عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن والذين هم في دائرة الإيمان، فإن الإيمان الذي ذكرنا هو الإيمان في الدرجات العالية، لأنه هذا هو الإيمان العالي، وهذا هو الإيمان الذي يستحق به الإنسان النصر والتمكين والدفاع الرباني والولاية الإلهية، هذا هو الإيمان. أما أن يكون عندك إيمان ضعيف خالص ضعيف جدا، هذا تستحق الإيمان ضعيف، كما هو حال كثير من إيمان الناس اليوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هو إيمان لكنه ضعيف، لا يستحق نصرا ولا يستحق تمكينا. لماذا؟ لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا هؤلاء الذين يمكنون ويستخلفون في الأرض هم أولئك الذين إن مكنوا أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما نحن والكثير من المؤمنين في زمننا هذا، إذا سألت المسألة مما يتعلق بأمر الدين تقول لك: يا شيخ ده مالك، اشتغلك، سيبك يا شيخ. لكن لو كان النزاع على قطعة أرض، لو كان النزاع على ملابس ثوبك أو ملبس من ملابسك، وسبت يا شيخ، وسبت أخذ المطفى، وسبت أخذ ذنبك، وسبت كده، الله المستعان، كيف سبت يا شيخ؟ فمن أجل قلب ولا من أجل غطبة ولا من أجل دكان ولا من أجل أرضية، لا بد أن تقوم وتقف في وجهه وتأخذ حقك وما تستسلمش ولا تعطيه. لكن من أجل الدين: يا شيخ سيبك يا شيخ، وأنت مالك، سيب ربنا يحاسبه. ليش ما تقول لما ياخذ غطرته ياخذ الغطره ولا ياخذ الثوب ولا ياخذ البيت ولا ياخذ دكان، ربنا يحاسبه؟ ليش؟ ليش ما تقول ربنا يحاسبه خلاص؟ لا، حاسبه انا، حاسبه الان هنا يمكن. فمن اجل المتاع الدنيوي نقاتل ونهدم ونغار ونبذل الجهود الكثيره، ومن اجل امر الاخره مساله سهله: ربنا يحاسبه يا شيخ وسيبك وما لك، وليش تتدخل في هذه المسائل؟ هذا إيمان ضعيف. فلذلك أهل هذا الإيمان الضعيف لو مكنوا في الأرض لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فلا يكون لهؤلاء التمكين. فهو إيمان ولكنه إيمان ضعيف جدا. ونحن كلنا حكومات وشعوب وأفراد، كلنا نطلب الفوز، كلنا نريد النجاة، كلنا نريد أن نكون دولة قوية، دول وأمة واحدة قوية، ولنا العزة ولنا النصر، ولا يتسلط علينا الكفار ولا يأخذ خيرات أرضنا، كلنا نبحث عن هذا. ولكن كيف نصل إلى هذا؟ هذه نتائج لها مقدمات، هل قدمنا تلك المقدمات حتى ننتظر هذه النتائج؟ إن المقدمات التي تنتج هذه النتائج كما جاءت في آيات الكتاب الكريم هي أن نزرع الإيمان وأن نغرس الإيمان وأن يتحقق فينا الإيمان في قلوبنا وفي نفوسنا وعلى واقعنا وعلى أرضنا. فإذا تحقق هذا كله فلا بد أن يأتي النصر وأن يأتي التأييد وأن تأتي الولاية الإلهية والتمكين والاستخلاف، فتلك وعود من الله جل وعلا. وإذا كنا لا نرى نصر الله وتأييد الله وتمكين الله في الدنيا، فكيف نمني أنفسنا بالجنة؟ لأن الجنة للمؤمنين الصادقين، الجنة أيضا للمؤمنين الصادقين، الفوز من عذاب النار للمؤمنين الصادقين، كما أن النصر والتمكين في الدنيا للمؤمنين الصادقين. فإذا كنا لا نرى هذا في الدنيا، فكيف ننتظر بعد ذلك أن يكون لنا ذلك في يوم القيامة؟ علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا وننظر كيف نفعل وما هو الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أمة جاهلية، في أمة أحاط بها الظلام من كل مكان، وأحاط بها الكفر، وكانت في ضلال مبين كما وصف القرآن، وإن كنتم من قبل في ضلال مبين. فأنقذها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير أمة مخرجة للناس. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث تغيير للنفوس فامتلأت القلوب إيمانا. فما هو هذا الإيمان الذي ورث بالنفوس فأنتج هذه الثمار الطيبة في الدنيا وأهل الأمة الإسلامية للاستخلاف في الأرض بعد أن كانت ذليلة جاهلية متخلفة لا تذكر بين أمم الأمم المعاصرة لها في ذلك الزمان؟ الذي حدث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد عملية التغيير في نفوس الناس حتى وجدت الأغلبية من المؤمنين وأصبحت الغالبية والغلبة للمؤمنين الصادقين. فتحقق لهم معاذ الله، وتحقق النصر، وتحقق التمكين، وتحقق الدفاع الرباني، وسيطروا وتمكنوا وتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. فما هو هذا الإيمان وكيف يقنى؟ وهل يمكن أن يقنى مرة ثانية؟ وهل يمكن أن يستعاد مرة ثانية؟ أقول نعم. فالقلب الإنساني هو القلب الإنساني، والله هو الله، والقرآن هو القرآن، والدنيا هي الدنيا، وسنن الله ثابتة، ومن أخذ بالسنن وجد النتائج ووصل إلى النتائج. هذا الإيمان الذي ينبني عليه هذا البول في كل جانب من جوانب الحياة، ما هو؟ ما القصد منه؟ إن هذا الإيمان الذي يثمر كل هذه النتائج لم يترك دون بيان ودون تحديد من المولى جل وعلا. فقد بين الله أن الإيمان المطلوب هو العقيدة الجازمة الثابتة التي تستقر في القلب ولا ينازعها شك أي أوري. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عقيدة تثبت في النفوس وتستقر في القلوب، لا يخالطها ريب ولا يخالطها شك. هذا الجانب الأول من الإيمان وهو التصديق. وقد ورد الإيمان بمعنى التصديق في القرآن، فقال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ما أنت بمصدق لنا. فعبر عن التصديق وبين أن الإيمان هو التصديق في هذه الآية. هذا التصديق الذي يستقر في القلب لا يخالطه شك، لو جئنا نفتش عنه في قلوبنا وفي نفوس الأمة الإسلامية ماذا نجد؟ نجد ما يؤلم، ونجد ما يبكي، ونجد ما يحزن. كيف ذلك؟ لقد فرغ الاستعمار في مدارسنا من وضع مناهج استعمارية في مدارسنا تشكك في الإسلام وفي عقائد الإسلام، وتخرج شخصا يصلح لأي شيء إلا للإسلام. أنا كنت أعمل مدرسا في المدارس، وتنقلت في عدد من المدارس من الدول العربية، فإذا بي وأنا أتنقل أجد بصمات الاستعمار واضحة في كل مكان. مناهج الاستعمار تقدم الشك وتقدم الكفر وتلبسه ثوب العلم، وتخلع عليه ثوب علم، وتدس السم في العسل، ويقرأ الطالب ويمر، فإذا به في النهاية يخرج وقد سلب إيمانه. مناهج الدين التي تثبت الدين والتي تقوي والمفروض فيها أن تثبت اليقين والإيمان، الأمور بالنتائج. لو كنا نقدم تعليما دينيا صحيحا لرأينا ذلك في سلوك أبنائنا وشبابنا أقوى وخشية وإنابة، لكن أن نجد شبابنا بهذه الجموع ممسوخ في عقائده، مهسوز في أفكاره، مهسوز في شخصيته وأخلاقه. بعض الشباب لا تستطيع أن تميز بين الولد وبين البنت. هذا معناه ماذا يدل؟ يدل على فشل ذريع، فشل رهيب مناهج التعليم التي تقدم لأبنائنا وبناتنا في المدارس، لأن الأمور بنتائجها. فإذا كانت النتيجة هي هذه، شاب يدرس في بلاد المسلمين، فإذا خرج إلى دولة أوروبية أو أمريكية أو اشتراكية لا يلبث أن يبقى فيها حتى يفقد عقيدته وإيمانه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الشاب لم يحصن بالعقيدة الصحيحة، لم يمتلئ قلبه باليقين. معنى هذا أن الشاب كان في نفسه فراغ، ولا يزال ذاك الفراغ، حتى أن هذا الفراغ ملئ بسهولة بمبادئ الإلحاد وبمبادئ الكفر. إذن أين ذلك الوصف؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، جاءوا وفي رؤوسهم شبهات وشبهات. وتستطيع أن تعرف هذا لو جلست مع بعض الشباب الذين فتنوا بالغرب أو فتنوا بالشرق، وجلست إليهم وسمعت أقوالهم، تجد الشبهات تدل على ماذا؟ تدل على أن الإيمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه غير متحقق في نفوس الشباب. أما العوام، أما العوام فقد أخذوا العقيدة الإسلامية وراثة من الآباء بدون تميز وبدون تمحيص، هكذا أخذوها كما أخذوا العقيدة الصحيحة، كما أخذوا الخرافات التي كانت تنتشر في بلدانهم. نجد كثيرا من عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تعتقد أن الله واحد، ويعتقد أن القرآن حق، ويعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، يعتقد بذلك كله، ولكنه يعتقد أن الميت الفلاني يمكن أن يهبه مولودا ذكرا إذا كانت زوجته لا تعطي أولاد ذكور، تعطي بنات، فيذهب إلى هذا الميت ويقول له: يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، المرأة ما جابت أولاد، أريد منك ولد. وهو يعلم أو وفي القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا مسلم، وهؤلاء من عوام المسلمين، لكنهم أصبحوا يعتقدوا أن فلانا من الموتى ومن الأموات يمكنه أن يهب الموالي وأن يهب الذكور وأن يعطي، وذاك أمر من صفات الله جل وعلا ولا يكون إلا لله. شيء آخر، إذا أصيب بأمر في نفسه أو أصيب بأي كارثة من الكوارث، نفترض أن شخصا كان في الطائرة فاهتزت به الطائرة، وآخر كان في السيارة فاختلت به السيارة، وآخر كان على سريره فجاءه مغص في معدته، ورابع كان في الامتحان يذاكر من الطلاب فنسي المعلومات وأراد أن يستذكر هذه المعلومات، وخامس غاب ابنه في بلد بعيد وأراد واشتاق الابن فيريد أن يأتي ابنه إليه. هؤلاء المسلمون أو الأمة الإسلامية وعوام المسلمين يعرفون أنهم إذا أرادوا شيئا من ذلك يقولون: يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، امسك لنا طيار، وهذا يقول السيارة لا تختلف، وهذا يقول الغائب حقي هذا، وهذا يقول كذا وهذا، فينادون أموات، ينادون أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كم سخر منا النصارى، كم سخر منا اليهود، كم سخر منا الشيوعيون، وهم يرون حوال العوام من المسلمين يتعلقون في أموات، يتعلقون وينادون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هذا الذي يدعو هذا الميت الذي مات رحمه الله، هل يدعو، هل يدعو شخص إنسان أو يستغيث الإنسان إذا كان ذاك الإنسان لا يسمع؟ ثم هل يدعو إنسان إنسانا إذا كان هذا الإنسان لا يجيبه؟ فمن دعا من لا يسمعه، ومن دعا من لا يجيبه، أشك أنه مجنون قد أصيب بخبل. فهذا الذي في الطائرة قال: يا سيدي فلان انقذني، وهذا الذي في السيارة قال: يا سيدي فلان، وهذا الذي يراجع الامتحان: يا سيدي فلان هذه المعلومات، وهذا الذي غاب ابنه قال سيدي فلان يا شيخ فلان هات كذا.